الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الثالث في كتاب الورقات في أصول الفقه، ونحن في يوم السبت 29 من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا فيما يتعلق في العام والخاص بعد أن ذكر العام والعموم، وقفنا على قوله والخاص يقابل العام. هنا قبل أن نبدأ أحب أن ننبه على أمر، وهو أنه لا تعارض بين نص عام ونص خاص، فالعام يعمل بعمومه والخاص يعمل بخصوصه. مثال ذلك لما يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، هذا خطاب عام، فيجب على كل من هو أهل لهذا الخطاب أن يقوم لله عز وجل في الصلاة ولا يقعد. فإذا جاء دليل خاص قال فإن لم تستطع فقاعدا، فلا تعارض بين وقوموا لله قانتين وبين فإن لم تستطع فصلي قاعدا، لأن هذا للخصوص وذاك للعموم. فإذا فهمنا هذه المسألة يجب علينا أن ندرك أنه ليس هناك تعارض بين العام وبين الخاص. ما هو تعريف التخصيص؟ قال المصنف رحمه الله والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. تمييز بعض الجملة أرجع التخصيص إلى النص العام، بأنه تمييز بعض الجملة بشيء، والمقصود بالجملة هنا أي بعض الخصوص. فأنت تقول مثلا قوموا إلى الصلاة إلا أن تكونوا عاجزين، فجملة إلا أن تكونوا عاجزين راجعة إلى جملة قوموا، جملة قوموا. وتمييز بعض الجملة بالتخصيص هذا تعريف لبعض العلماء، والأحسن منه أن يقال التخصيص هو تمييز بعض المكلفين بأحكام خاصة، تمييز بعض المكلفين بأحكام خاصة، أو هو تقييد العام بوصف خاص، تقييد العام بوصف خاص يسمى مخصصا. هذا التخصيص الذي ذكره المصنف ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل ذكر المصنف منه الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. في خلاف بين العلماء هل هذا يسمى تخصيصا أو لا يسمى تخصيصا. يعني مثلا لما أنا أقول اكتبوا إلا زيدا، الآن هذا استثناء، تخصيص متصل بالاستثناء. أو بالشرط أقول اكتبوا إن كان معكم قلم، هذا تقييد بالشرط. تقييد بالصفة اكتبوا أو ليكتب الدرس من كان عالما، ليكتب الدرس من كان طالب علم. فجملة من كان طالب علم هو وصف مخصص لعموم ليكتب الدرس. إذن هل هذا يسمى تخصيصا؟ حتى نفهم السؤال نريد أن نرجع إلى الأول. لما يقول الإنسان ليكتب الدرس إلا زيد، فبقوله ليكتب الدرس هل أراد العموم ثم قال إلا زيدا خصه، أو حينما قال ليكتب الدرس إلا زيد، هو كان التخصيص منويا؟ فإن كان التخصيص منويا فمعنى هذا أن هذا ليس بالتخصيص، لأنه لم يكن مرادا في أول قوله ليكتب الدرس، لم يكن مرادا في أول قوله ليكتب الدرس، بدليل قوله إلا زيدا. على كل حال هذا الإشكال، هل هذا تخصيص أو ليس تخصيص، ليس وراءه كبير فائدة. المهم أن تدرك أن التخصيص هذا عند السلف هو تخصيص بغض النظر عن المتكلمين، عند السلف هذا يسمى تخصيصا بغض النظر عن المتكلمين. إذن الاستثناء المتصل والتقييد بالشرط متصل، والتقييد بالصفة متصل، هذا ايش يسمى؟ يسمى تخصيص، ما عندنا إشكال، نمشي على طريقة السلف. ثم عرف الاستثناء قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. مثال ذلك، لاحظوا الآن، اكتبوا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، مثل لا إله إلا الله. لا إله نفي ولا لا نفي؟ عام ولا خاص؟ عام، بدليل أن لا الناهية لا تدخل إلا على العموم المطلق. لا إله نفي عام. ثم جاء التخصيص بالمستثناء إلا الله. إلا الله، هذا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا ذكره لأجل كلام الأصوليين، وهو هل يصح أن يكون ما بعد إلا، انتبه الآن، هل يصح أن يكون ما بعد إلا يكون أكثر مما قبل إلا، أو لابد أن يكون أقل، أو لا بأس أن يكون أكثر أو أقل؟ لما أنا أقول اكتبوا الدرس إلا عشرة وأنتم عشرة، هل هذا استثناء؟ هذا معنى قولي يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. فإذا كنتم أنتم مثلا 50 وأنا أقول اكتبوا الدرس إلا 49، صح عند المتكلمين. ليش؟ لأن بقي واحد. لكن ننتبه لهذه القضية، واقعيا لا نجد في نصوص الكتاب والسنة إلا أن الاستثناء ما بعد الاستثناء أقل مما قبل الاستثناء، خلوا خيالاتهم ما لنا علاقة فيهم، فهمنا هذه؟ يعني في الكتاب والسنة لم نجد استثناء واقعيا إلا أن ما بعد إلا أقل مما قبل إلا، هذا هو الواقع الذي يشهد به من استقرأ نصوص الكتاب والسنة. قال ومن شرطه، هذا إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، حط عليه رقم 1، ومن شرطه حط عليه رقم 2، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. انتبه الآن، لو قال الرجل مثلا لا أحد يكتب الدرس، ثم تكلم بكلام آخر، ثم قال بعد أن تكلم في موضوع آخر إلا زيد، هذا الآن استثناء ليس بمتصل. لماذا؟ لأنه لم يتصل بالكلام، لأنه لم يتصل بالكلام. فمن شرط التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. لو قال رجلا بعت كل ما أملكه ثم خرج من المجلس، فذهب إليه أبو أحمد خارج المسجد وقال بارك الله فيك، البيع في المسجد لا يجوز، ثم كيف تبيع كل ما تملك؟ الآن السيارة ملكك، كيف تذهب إلى البيت؟ قال إلا السيارة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه استثناء غير متصل. واضح هذا ولا لا؟ ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذه مسألة ما في أي إشكالية. أن تقديم المستثنى يجوز على المستثنى منه في بعض النصوص وفي بعض الأوقات، لأن المقصود هو الاستثناء، والاستثناء يحصل سواء بتقديمه أو بتأخيره. لو قال الإنسان إلا زيدا لا يكتب الدرس وأنتم اكتبوا، ما في أي إشكالية أن هذا يجوز. إلا زيدا لا يكتب الدرس واكتبوا أنتم، تقدم المستثنى منه وتأخر المستثنى، يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فتقدم المستثنى في المثال الذي ذكرناه على المستثنى منه. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. اكتب هنا عليه حاشية إشارة من المصنف إلى نوعي الاستثناء، إلى نوعي الاستثناء، وهما الأول ما تقدم، الأول ما تقدم وهو الاستثناء المتصل، الثاني الاستثناء المفرغ، وهو المنفصل، إذن نقول قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره إشارة من المصنف إلى نوع الاستثناء، وهما الأول ما تقدم الاستثناء المتصل، الثاني الاستثناء المفرغ وهو المنفصل. مثاله قال المصنف يجوز الاستثناء من الجنس وغيره، كأن يقول الإنسان اكتبوا الدرس إلا الحيوان، أي الحيوان لا يكتب الدرس، فهذا استثناء من غير الجنس، هذا جائز. ونفهم على هذا قوله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك من المفسرين من قال إلا استثناء متصل، فيكون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المردودين إلى أسفل السافلين، لكنهم مستثنون لأنهم من جنسهم. وهناك قول أن إلا في الآية استثناء منفصل، ليسوا من المردودين أسفل السافلين، بخلاف والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، بالاتفاق هنا الاستثناء متصل. ما الذي يترتب على آية التين لو قلنا إنه متصل أو منفصل؟ إذا قلنا متصل معناه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يردون إلى أسفل السافلين، فيكون المعنى أنهم يهرمون، فيكون المعنى أنهم يهرمون كغيرهم، لكنهم في الآخرة لهم أجر غير ممنون. وإذا قلنا الاستثناء إلا بمعنى لكن، أي استثناء منفصل، فيكون المعنى إلا الذين آمنوا فهم لا يردون أسفل السافلين، فيكون المعنى أسفل السافلين يعني النار، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى أسفل السافلين وهو النار. شفتم كيف؟ هذه مسألة مهمة. ثم قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط في الاستثناء المتصل. اكتب مثاله يجوز أن يتقدم على المشروط، مثاله من قام فليكتب الدرس، ومنه قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، إذن صار الشرط مثل الاستثناء، الاستثناء يجوز فيه التقديم على المستثنى منه، كذلك الشرط يجوز فيه التقديم على المشروط، صح ولا لا؟ والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، اكتب عليه جنبه هنا، يحمل عليه المطلق والعام، يحمل عليه المطلق والعام. هنا المصنف رحمه الله لم يذكر المطلق والمقيد، لم يذكر المطلق والمقيد، لكن نكتبه نحن، نكتب نقول المطلق، حط عليه حاشية تعريف المطلق، تقول المطلق ما يقابل المقيد وهو من أطلق الشيء يطلقه فهو مطلق اسم مفعول، من أطلق الشيء يطلقه فهو مطلق اسم مفعول. وفي تعريف الأصوليين المطلق ما يدل على واحد لا بعينه، ما يدل على واحد لا بعينه، وهو عكس المقيد. طيب خلونا نسألكم سؤال الحين، لو أنا قلت لكم، انتبه الآن، لو قلت لكم كل الناس، كلمة الناس لفظ عام ولا خاص؟ عام، جميل، كلمة الناس لفظ عام، لاحظ لما نقول كلمة الناس لفظ عام، هل يصح أن أطلق كلمة الناس على زيد وعمر وبكر أي واحد فيهم ولا ما يصح؟ يصح، هذا دليل العموم صح؟ لكن هل يجوز تخصيصه بواحد منهم؟ كيف يجوز؟ لا لا لا، أنا ما أتكلم عن المطلق العام الذي يريد به الخصوص، هذا شيء ثاني، نتكلم أنه أطلق اللفظ العام وأراد به العموم، هل يصح؟ ما يصح، إطلاق اللفظ العام مرادا به غير العام لا يصح إلا بقرينة. خلونا من القرينة الآن، فلما أنا أقول كل الناس لا يصح إطلاق كلمة الناس على زيد وعمر فقط، معناها كل واحد منهم، زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره، لكن حينما أنا آتي وأقول أي إنسان قابلته فأكرمه، لاحظ الآن، أي إنسان، أي من ألفاظ العموم، وإنسان النكرة دل على العموم، لكن قابلته الآن وصف مقيد، فصار كلمة قابلته مقيد لللفظ العام، ولذلك يقولون إن التقييد هو للعام تخصيص، التقييد للعام تخصيص والتقييد للمطلق تعيين، التقييد للعام تخصيص والتقييد للمطلق تعيين. لما قال عز وجل والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة، لأن رقبة نكرة، النكرة ليست من ألفاظ العموم، لا سيما وأنها جاءت في سياق الإثبات، ما جاءت في سياق النفي حتى تدل على العموم. فتحرير رقبة، فلو أنك حررت أي رقبة صح، لماذا؟ لأنها نكرة، فلا يشترط فلان رقبة فلان رقبة فلان، لا، أي رقبة. الآن اللفظ ليس عام لكنه مطلق، لكنه مطلق بدليل أنه المراد به واحد لا بعينه. طيب والعام ليس المراد منه واحد،
بعينه، بل المراد جميع الأفراد، صح ولا لا؟ العام المراد به جميع الأفراد، والمطلق المراد منه واحد لكن ليس معينا. فتحرير رقبة، أي رقبة، وجاء تقييده في آية النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ها، تقييد، نعم، مؤمنة تقييد، رقبة مؤمنة تقييد. اكتب هنا: والتقييد قد يكون، والتقييد قد يكون بالاستثناء أو بالشرط أو بالصفة. والتقييد قد يكون بالاستثناء أو بالشرط أو بالصفة أو بأكثر من صفة. ها، شلون أكثر من صفة؟ هذه مسألة مهمة ترى. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون لفظ عام، صح ولا لا؟ لاحظوا الآن أن عندنا الذين هم في صلاتهم خاشعون، جملة الذين في صلاة هم في صلاتهم خاشعون، الجملة إيش بالنسبة للمؤمنون؟ صفة، لأن الجمل بعد المعارف صفات. طيب إذن صفة الآن، هذه الصفة الأولى، خصصنا المؤمنون المفلحين بصفة الذين هم في صلاتهم. طيب والذين هم، والذين والذين والذين، إذن صح تخصيص العام بأكثر من صفة، كذلك يجوز تقييد تقييد المطلق بأكثر من صفة. فلو قال قائل: لا أذبحن نعجة تقربا إلى الله عز وجل، مطلق ولا مقيد؟ مطلق، أي نعجة، صح؟ لكن لو قال بعد ذلك: لأذبحن نعجة تقربا إلى الله تعالى كبيرة بيضاء ذات شحم، كم قيده بكم صفة الآن؟ إذن يجوز، ما عندنا أي إشكالية في هذا. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كما قلنا في العام والخاص لا تعارض بينهما، هنا نقول لا تعارض بين المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل على المطلق على المقيد، لكن بشرط مهم جدا، وهو أن يكون الحكم فيهما واحدا، أن يكون الحكم فيهما واحدا وإن اختلف السبب والموجب. تحرير الرقبة المؤمنة لماذا؟ من يعرف تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة الخطأ لماذا؟ كفارة، صح؟ طيب تحرير الظهار لماذا؟ كفارة. تحرير الرقبة في الأيمان لماذا؟ كفارة. إذن الحكم كله كفارات، وإن اختلفت الأسباب إذن لابد من حمل المطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، لأن الرقبة واحدة، والمقصود إطلاق، المقصود الكفارة، فيحمل المطلق على المقيد. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. كون تخصيص الكتاب بالكتاب، اكتب هذا بالإجماع، أن بعض القرآن يخصص بعضه. مثال ذلك الآن تخصيص الكتاب بالكتاب، نريد عموم، يعني هو لا شك أن هذا تخصيص، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا تخصيص، لكن هذا متصل، نحن نتكلم عن المنفصل، نريد منفصل، يعني هذا يكون في موضع وهذا يكون في موضع. هذا يعني المنفصل يحتاج إلى أمثلة، الآن ما يحضرني. أيضا متصل، إلا أن كلمة إلا دل أنه متصل، دل على أنه متصل. نعم، الآن تذكرت الآية، لما تأتي أنت وتقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور، لا يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عام ولا خاص؟
عام.
طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذن فهمنا أن كلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا مخصص، لا يغفر الشرك ب، إذن هنا خصص المعنى العام من قوله يغفر الذنوب جميعا بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به على قول جمع من المفسرين. وإن كان من المفسرين من يقول إن قوله لا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في الدنيا، هذا إيش في الدنيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا مات على الشرك في الآخرة، فما في تعارض بينهم، هذا على عمومي وهذا على عمومي. وتخصيص الكتاب بالسنة، إذا هل يجوز أن القرآن يخصص بالسنة؟ الجواب نعم، يجوز أن يخصص الكتاب بالسنة، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء، خلافا للشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. قال الله جل وعلا مثال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام ولا خاص؟ أحل لكم ما من الفاظ إيش؟ العموم، أحل لكم ما وراء ذلكم عام. طيب جاء في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا تخصيص بالسنة ولا لا؟ لعموم إيش؟ أحل لكم ما وراء ذلك، هذا مثال واضح وجلي. وتخصيص السنة بالكتاب هذا صحيح، هذا صحيح، تخصيص السنة بالكتاب يعني شيء ورد في السنة عموم جاء في السنة تخصيص، جاء في الكتاب تخصيصها، يعني يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم، ويأتي في القرآن ما يخصص هذا العموم النبوي الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا له أمثلة كثيرة. وتخصيص السنة بالسنة هذا بالإجماع، اكتبوا بالإجماع، إذن الكتاب بالكتاب بالإجماع، والسنة بالسنة بالإجماع، والكتاب بالسنة قول الجمهور، وتخصيص السنة بالكتاب قول الجمهور. قال وتخصيص النطق بالقياس، اكتب كلمة النطق أي المنطوق، النطق يعني المنطوق. وهنا أنبه على أن النص له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم، ومن مفهومه مفهوم علته التي عليها تقاس المسائل، من مفهومه مفهوم علته التي تقاس عليها المسائل. مثلا مسألة السكر منصوص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، هذه علة منصوصية. تخصيص النطق يعني المنطوق، بالقياس اكتب أي بالمفهوم. هنا قال المصنف ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي منطوق الكتاب ومنطوق السنة، والمقصود بالقياس المفهوم من أدلة السنة، المفهوم من أدلة السنة من العلل التي تقاس عليها المسائل. بالقياس اكتب بالمفهوم من العلل، بالمفهوم من النصوص أو العلل المفهومة من النصوص، العلل المفهومة من النصوص التي يقاس عليها. نضرب مثال الآن، فقط مثال واحد. قال الله عز وجل عن الإماء أو الأمة إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا منطوق ولا لا؟ ما مفهومه؟ لماذا عليها نصف ما على المحصنات من العذاب؟ عشان إيه؟ إذن هذه هي المفهوم، المفهوم لأنها أمة، لكن في الآية لم تذكر لأنها أمة، وإنما قالوا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكوننا نقول لأنها أمة علة مفهومة عندنا غير منطوق في الكتاب. طيب إذا كانت العلة المفهومة لأنها أمة، معناها أن العبد يقاس عليها لأنه عبد، ولا فرق بين العبد والأمة. فلو زنى العبد فلا يجلد إلا نصف، عليهن نصف ما على المحصنات، فعليه نصف. هذا معنى تخصيص النطق بالقياس، وهي مسألة اتفاقية. إذا كانت العلة ظاهرة، إذا كانت العلة ظاهرة. نعم، نبدأ بالمجمل والمبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي.
قوله المجمل والمبين قسمان من أقسام ألفاظ القرآن. اكتبوا: الأصل في القرآن البيان، الأصل في القرآن البيان، وأنه مبين بمعنى واضح، بمعنى واضح وجلي. قال الله عز وجل في كتاب مبين، وقال تبيانا لكل شيء. وأما المجمل اسم مفعول من أجمل الشيء إذا أبهمه، من أجمل الشيء إذا أبهمه. وهنا تكتب شيء مهم جدا، تقول: ليس في القرآن مجمل من جهة الشارع، ليس في القرآن والسنة مجمل من جهة الشارع، وإنما المجمل فيما ظهر لنا وبسبب قلة علمنا وضعف نظرنا. ما أبا أيوب، الأصل القرآن مبين، فإذا قلنا فيه مجمل معناها أن السبب نحن، إما أننا صرنا لا نفهم مفردات اللغة العربية فنسمع كلمة الغسق لا نفهم معناه، صار مجمل نحتاج إلى بيان، صح ولا لا؟ نسمع كلمة الصمد صار مجمل نحتاج إلى بيان. سببه ليس أن الشارع قصد الإجمال، ليس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة إلى الشارع مجمل، إنما الإجمال ظهر بالنسبة إلى فهومنا وبالنسبة إلى استخداماتنا وضعف نظرنا. بيضاء نقينا. طيب ما هو المجمل؟ قال المصنف: ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان أو إلى توضيح، أو إلى توضيح. وما هو المبين؟ المبين هو النص الذي يبين معنى المجمل. المبين هو النص الذي يبين معنى المجمل. النص الذي يبين معنى المجمل. طبعا المبين قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، حالها حال ايش؟ الخاص مع العام او المقيد مع المطلق. نضرب مثال للمبين المتصل. قال الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فالذي لا يتأمل ما بعدها سيجد إشكالا، ما معنى القارعة؟ لا نفهمها. فإذا أكمل الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ها صار مبينا معنى القارعة عنده. واضح هذا؟ لا، هذا متصل ما في أي إشكال. طيب منفصل، حينما يقرأ الإنسان، حينما يقرأ الإنسان هذه الآية في قوله في سورة الأعلى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، لا،
ويتجنبها الأشقى.
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ها الآن يقع عندنا إجمال، ما المراد بذكر اسم الله والصلاة هنا؟ هذا وقع عندنا إجمال فيه. فإذا كذلك في قوله في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. ما هي الصلاة؟ مجملة. ما هو النحر؟ مجمل. فإذا رجعنا إلى كلام السلف نجد أن جمهورهم يقولون الصلاة المقصود بها في الأعلى صلاة الفطر، والصلاة المقصود بها في الكوثر صلاة الأضحى مع النحر. إذن هذا مبين، هذا مبين. إذن المبين هو النص. هنا نكتب مسألة مهمة، أن مجملات القرآن، مجملات القرآن لا بد أن تبين بالقرآن وبالسنة وبفهم الصحابة ومن بعدهم، لا بمجرد اللغة، لا بمجرد اللغة. اليوم في موضة لا سيما في مصر من قبل بعض العقلانيين المعتزلة الجدد الذين ينكرون القرآن، ينكرون السنة، ويعتمدون في تفسير القرآن على مجرد اللغة العربية، وصاروا يفسرون القرآن بالرجوع إلى مجرد اللغة العربية، فوقعوا في طامات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. حتى إن بعضهم يصرح على أن الأنثى، الذكر له مثل الأنثى تماما، ويفسر الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول مثل هنا بمعنى المقدار، وحظ الأنثيين يعني حظ الأنثى، لأن العرب تطلق كلمة الأنثيين على الأنثى. هذا قطع الآية عما قبلها وعما بعدها، وفهم الآية بالمجرد ما ورد في بعض اللغات وخلص. هذا موجود، هذا موجود ولا يستغرب. ولذلك لا تستغرب، أرسل لي بعض الأخوة مقطع يقول أحدهم: فخانتاهما أي زنتا، هكذا يصرح. ليش؟ قال لأننا الخيانة عندنا يعني الزنا. طيب هذا في عرفك، لو رجعت إلى جميع قواميس اللغة العربية قبل 200 سنة لا يعرفون كلمة الخيانة بمعنى الزنا. لا يوجد قاموس واحد من قواميس العرب تذكر أن الزنا معناها الخيانة أو الخيانة معناها الزنا. هذا عرف اصطلاح، لما حطوا في القوانين الوضعية الخيانة الزوجية صار بين الناس مدرج أن الخيانة معناها الزنا. هذا ما كان معروف لا في كلام العرب فضلا عن كلام الله ورسوله، فصاروا الآن يفسرون الكلام العربي الفصيح الذي نزل به القرآن بعرفهم في لغتهم. هذا كلام عجيب جدا، غريب جدا. يعني لذلك يجب أن نحذر من هذا، نقول المبين لابد أن يكون نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فهما من فهم الصحابة والتابعين. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. اكتب هنا: والأصوليون يقسمون درجات الدلالة. اكتب: والأصوليون يقسمون درجات الدلالة من النصوص إلى مراتب. الأول النص، الثاني الظاهر، الثالث المؤول. هذه درجات النصوص، وقد يقسمه بعضهم، اكتب: وقد يقسمه بعضهم إلى درجات: الأول المنطوق، اكتب: يساوي النص. الثاني المفهوم، وهو ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة. اكتب: كلاهما يساوي الظاهر. الثالث المؤول. نعم المفهوم ايش؟ قال: لا، المفهوم اعم من كلمة العلة. العلة احدما المفاهيم، العلة. قال: والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، وقيل: ما تأويله تنزيله. تنزيله اي بمعنى ما نزل على مراد الشارع، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي، أي المكان العالي الذي هو حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل.
ثم ذكر الدرجتين من درجات الدلالة: الظاهر والمؤول. ما هو الظاهر؟ الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر يسمى ظاهرا، وغير الأظهر يسمى مؤولا. الأظهر يسمى ظاهرا، وغير الأظهر يسمى مؤولا. والظاهر مثاله قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ الآن: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالظاهر أن المغضوب عليهم هم الذين غضب الله عليهم، والمؤول بالنص هم اليهود. والمؤول بالنص هم اليهود. طبعا التأويل وهو ترك المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر لا يجوز إلا بالدليل، لذلك قال المصنف: ويؤول الظاهر بالدليل. وهذا الدليل لا بد أن يكون متصلا أو منفصلا، ظاهرا غير خاف. يعني ما يجوز للإنسان أن يؤول معنى آية بدون دليل. مثال ذلك: يأتي إنسان ويقول: وأقيموا الصلاة، أي أكتموا، أقيموا الصلاة أي أكتموا. بأي دليل قلت أقيموا يعني أكتموا؟ لا يوجد دليل إلا التأكّم، فهذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى تحريفا، هذا يسمى تحريفا. التأويل لا بد من إظهار الدليل، وهو الربط بين النص وبين مدلوله. ها، مثل لما جاءنا وقلنا المغضوب عليهم اليهود، من أين جبنا؟ من نص. أين النص؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم اليهود والنصارى. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بين الحديث وبين الآية، فتجلى عندنا معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين. نعم،
أحسن الله.
طبعا هنا أكتب من باب الفائدة: وأكثر القرآن نصوص قطعية عند السلف، والظاهر منه القليل، والمؤول منه أقل القليل. أو اكتبوا: ونصوص القرآن أكثرها إيش؟ قطعية، والظاهر منه قليل، والمؤول الأقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص حمل عليه، وإن لم يدل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
لا، علم يعني الشارع، صاحب الشارع. هنا قوله الأفعال فعل صاحب الشريعة يعني حامل الشريعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشريعة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إمامها وصاحب طريقتها. والشريعة تضاف إلى الله عز وجل، فيقال الله المشرع باعتبار أنه المبتدئ سبحانه وتعالى، المبدئ. لما نقول الأفعال المقصود به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة وغيره. إذن لاحظوا الآن، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى قسمين: فعل قصد به القربة والطاعة، وقسم لم يقصد به القربة والطاعة. كيف يعرف الفرق بين الاثنين؟ اكتبوا: يعرف الفرق بين الاثنين بالقرائن وأن ما ليس مقصودا بالقربة يكون محتفا بالمباحات، نضرب الآن مثال: لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا، هل هذا يمكن ندخله تحت المباحات؟ لا جنس لهذا الفعل في المباحات. المباحات متعلق بالأكل، الشرب، العادات، التقاليد. إذن هذه قرينة أن هذه الأفعال لا سيما أنه اقترن مع الدعاء. فلما اقترن مع الدعاء، القرينة أكدت لنا أن هذه الصفة يراد بها التقرب ولا لا؟ فلو لم يوجد عندنا نص أنه ارفعوا أيديكم في دعاء الاستسقاء هكذا، فنحن نرفع أيدينا في دعاء الاستسقاء. لماذا؟ لماذا نرفع أيدينا في دعاء الاستسقاء؟ أحسنت، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الفعل لا يصدر منه إلا على وجه القربى. واضح؟ طيب، اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن، لما اكتحل ننظر الآن، هل الاكتحال أراد به التقرب إلى الله؟ واحد إنسان يتجمل يتنظف في كذا، قد يكون هذه الأمور من المباحات، قد يكون هذه الأمور من المباحات. ننظر للاكتحال، هل له جنس يراد منه التقرب إلى الله؟ الجواب لا، لا نجد، لأن أجناس العبادات صلاة، صوم، زكاة، حج، ذكر، هذه الأشياء أجناس العبادات. هل نستطيع أن ندرج الاكتحال تحت أجناس العبادات؟ ما نستطيع، إذن هي بقيت في المباحات ولا يوجد قرينة. طيب، إذا قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، قلنا نعم، عليكم يعني إلزموها من باب التطبب وليس من باب التعبد. فما يأتي إنسان ويقول أنا أتعبد إلى الله بالكحل؟ واضح هذا ولا لا؟ مسألة ترى مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، ما يأتي أحد ويقول العمامة عبادة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لعادة قومه. فإن قال فقد جاءت في الأحاديث العمائم تيجان العرب، قلنا هذا لا يثبت، ولو ثبت لا يدل على الفضل لأنه خبر. هل الخبر يدل على الحكم؟ ما يدل على الحكم مباشرة إلا بحاجة إلى دليل آخر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار، هل يأتي أحد ويقول إن نتعبد إلى الله بلبس الإزار؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس التبان، يجي أحد ويقول نتعبد إلى الله بلبس التبان؟ ما يصح هذا ترى. النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره، ما يأتي إنسان ويقول أنا أتقرب إلى الله بتفريق الشعر؟ إذن هذه مسائل مهمة جدا ننتبه لها، نفرق بين أفعال الشارع التعبدية وأفعاله العادية. هل يجوز بالله عليكم أن إنسان يقول أنا رايح الخلاء، يقول ليش رايح الخلاء؟ قال أبوه لتقرب إلى الله، يجوز هذا؟ قطعا ما يجوز. فإن قال لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال وأنا أبول، يقول يا أخي هذا ما هو عبادة عشان أنت تبول، هذه ما هي عبادة أكرمكم الله، يعني هذه لعبة في الشارع في الدين، لعب في الدين، يجب أن نحذر من هذا يا أخي. والغريب من بعض النساك والعباد والمتصوف أنهم يتمسكون بأشياء من المباحات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها دينا ويتركون السنن المؤكدة ويتركون الشرعة المعتقدة، وهذا من الغرائب والعجائب. قال فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص حمل عليه. هذه المسألة مهمة، إن كان هناك دليل يدل على أنه قربة وطاعة نقول قربة وطاعة. طيب، إذا كان دل الدليل أنه خاص له عليه الصلاة والسلام نقول خلاص الآن خاص. قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل حتى توفاه الله، نقول الوجوب خاص له عليه الصلاة والسلام، الوجوب خاص مع أنها قربة قيام الليل، ولا مو قربة؟ قرب، لكنه عليه الصلاة في حقه واجب وفي حقنا مندوب وليس بواجب. واضح هذا ولا لا؟ فإذا كانت الفعل فإذا كان الفعل مباحا ودل الدليل على الاختصاص فأيضا يبقى خاصا به. مثال ذلك الزواج، الآن الزواج مباح ولا لا؟ مباح. طيب، الزواج في الشرع مباح بالنسبة للرجال أربع، بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هل يجب في حقه الاقتصاء على أربع؟ قال الله خالصة لك من دون المؤمنين، ها؟ قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وملكت آتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك. الآن صارت المسألة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها. لو جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي لك ما يصح، لا بد أن تعطيها مهرا. ليش؟ لأن الآية خالصة لك من دون المؤمن. قال وإن لم يدل لا يخص به. إذن هذه مسألة مهمة، قواعد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها دليل التخصيص إما تدل على الإباحة لنا وإما تدل على التقرب لنا، حتى يأتي دليل التخصيص أنه خاص له سواء كانت عبادة أو كانت من المباحة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. هذه مسألة مهمة الآن، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب ولا على الند؟ عند بعض الشافعية أصحابنا، يكتب يعني الشافعية، عند بعض الشافعية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على الوجوب، وقال غيرهم بل هي دالة على الند. وما هو الصواب؟ اكتبوا والصواب، والصواب هو أن ما كان مبينا لواجب فهو واجب، أن ما كان مبينا لواجب فالأصل فيه الوجوب، هذه أحسن العبارة الثانية، أن ما كان مبينا لواجب فالأصل فيه الوجوب، وما كان مبينا لمباح فالأصل فيه الإباحة حتى يأتي الدليل المخالف لذلك. لا أحمد كتبت، شوف الآن نضرب مثال، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ما بين. إذن هذا مجمل، من الذي بين أقيموا الصلاة؟ النبي قال صلوا كما رأيتموني. إذن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب حتى يأتي الدليل ويدل على أن هذا ليس بواجب. مثلا ما سمعوا البسملة من النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنها ليست بواجبة، سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ولم يعد الصلاة بل سجد سجدة السهو، علمنا أنها ليست ركنا. شفتم كيف؟ الأصل في أفعال الصلاة الوجوب حتى يأتي الدليل الذي يدل على أنه ليس من الواجبات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الآن، نحر هديه، النحر في حد ذاته مباح ولا واجب؟
مباح،
إن كان نذرا فهو واجب. طيب إن لم يكن نذرا؟ مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 بدنة، التقرب إلى الله 100 بدنة مباح ولا واجب؟ ما أحد يقول بالوجوب، كلهم يقولون بالنذر 100 بدنة، لا أحد يقول بالتقرب إلى الله 100 بدنة، إذن 100 بدنة مندوبة. فلما نحرها نحرها قائمة، فعلمنا أن النحر قائما مندوب ومسنون، لأن أصل الفعل مندوب ومسنون، وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين فوضع قدمه على صفاحها واستقبل بها القبلة فذبح، علمنا أن وضع الركبة على صفحتها مباح وليس أو مندوب وليس من الواجبات. واضح هذا؟ هذه مثال للقاعدة التي ذكرناها. قوله من أصحابنا من قال يحمل الندم ومنهم من قال يتوقف فيه، ماذا قلنا نحن؟ ماذا رجحنا؟ أحسنت، ما لم يأتي دليل يخالف ذلك. قال وإن كان على وجه على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وهذا بالاتفاق، اكتبوا هذا بالاتفاق. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعل. إذن نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل فهو شرع، فهو شرع. أقل أحواله، اكتب أقل أحواله، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. فإن كان في العبادات دل على الندب، وإن كان في أمور الدنيا دل على الإباحة. وما فعل في وقته، اكتب يعني في زمانه عليه الصلاة والسلام، في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. فإن لم يعلم به ولم ينزل الوحي برده، فإن لم يعلم به ولم ينزل الوحي برده ففيه قولان: الصحيح أنه إقرار، الصحيح أنه إقرار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، وقيل معناه النقل من قولك نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه.
المصنف تكلم هنا عن الناسخ والمنسوخ، وهو باب عظيم من أبواب الفهم القرآن، ومن أبواب الدلالة، ومن أبواب الاستنباط. أولاً يجب أن نعلم أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، فليس لأحد أن يستقبل بيت المقدس بعد نسخه. ما معنى النسخ؟ ذكر المصنف معناه في اللغة من الإزالة والنقل، من الإزالة والنقل. إذن نسخت الشيء أزلته، ونسخت الشيء نقلته. وحده أي التعريف الأصولي المعتبر هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. حقيقة أن هذا التعريف يعني مع أنه طويل لكن عليه مؤاخذات، هذا التعريف للنسخ مع أنه طويل عليه ملاحظات. والصواب في تعريف النسخ، طبعا لما نقول نسخ يعني نتكلم عن الناسخ الآن، لا نتكلم عن المنسوخ. اكتب هنا: المنسوخ هو النص الذي نسخ حكمه، المنسوخ الذي نسخ حكمه. وأما النسخ أو الناسخ بين قوسين اكتب: فهو النص الرافع للحكم، النص عفوا النص المتأخر الرافع للحكم الأول. بس هذا التعريف ما في إشكالات وهو مختصر: النص المتأخر الرافع للحكم الأول. إذن يوجد حكم من الشارع ثم يأتي نص آخر يرفع الحكم الأول. وهذا النسخ ينقسم إلى أقسام، اكتب الأول: نسخ الحكم والتلاوة. نسخ الحكم والتلاوة. الثاني: نسخ الحكم دون التلاوة. الثالث: نسخ التلاوة دون الحكم. نسخ الحكم والتلاوة هذا هو الذي جاء الحكم المتأخر ونسخ الحكم الأول. مثال ذلك استقبال بيت المقدس، أين الآية التي تأمرنا باستقبال بيت المقدس؟ لا نجدها، لكن نجد الآية التي تأمرنا باستقبال بيت الكعبة، صح ولا لا؟ إذن هذا مثاله. طيب نسخ الحكم دون التلاوة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا على قول جمهور المفسرين أن التلاوة أن الحكم منسوخ والتلاوة بالإجماع هي آية من القرآن، صح ولا لا؟ واضح المثال؟ وأما نسخ التلاوة دون الحكم أي أو أوضح منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر قال لولا أن يقول الناس إن عمر زاد آية في كتاب الله وإنا كنا نقرأها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا ظاهر. إذا نسخت التلاوة والحكم باق بالإجماع. نعم الرجم إيش؟ الحكم باقي اللي هو الرجم، والتلاوة الآية منسوخة فلا يجوز أن نقرأها في القرآن. أيضا مثال آخر لعلها أوضح، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عفوا دعاء القنوت، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير، جاء في بعض الروايات عن أبي أنها كانت آيات تتلى. لاحظ الآن إن كان ليس فيها حكم فنحن الآن نتلوها، نتلوها في دعاء القنوت، لكن لا يجوز أن نتلوها كقرآن، صح ولا لا؟ إذن هي نسخ التلاوة موجودة في هذه في دعاء القنوت عند قول من يرى أنها آية. ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا اللي قلنا على إيش رقم 2، ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا اللي هو رقم 3. الأول لم يذكره المصنف لأنه الأصل، لم يذكره المصنف لأنه إيش الأصل، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، هذا تقسيم آخر. النسخ قد يكون إلى بدل مثل بيت المقدس بدل إلى الكعبة، اكتب النسخ إلى بدل كنسخ بيت المقدس استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وإلى غير بدل كقول أبي كنا نقرأ سورة البينة أطول من التي تقرؤونها ونسخت منها آيات ورفعت. وإلى ما هو أيضا وإلى غير بدل موجود حكم آخر وهو وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، ثم جاء النسخ إلى غير بدل فصار المهاجر لا يرث إلا أقرباء والأنصار لا يرث إلا أقرباء. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هذا تقسيم آخر. النسخ قد يكون إلى ما هو أغلظ وقد يكون إلى ما هو أخف. إلى ما هو أغلظ مثال ذلك مثلا في آيات العفو والصفح عند الجمهور أنها منسوخ، والصحيح أنها ليست منسوخة، فاعفوا واصفحوا. إلى ما هو أغلظ وهو قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، العفو والصف سهل لكن الجهاد صعب. وإلى ما هو أخف إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 1000، نسخت بإيش؟ إن يكن منكم 20 صابر إن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، نسخت بهذه أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب بالإجماع، ونسخ الكتاب بالسنة، ولم يذكرها المصنف، اكتبوا ونسخ الكتاب بالسنة. عند الجمهور خلافا للشافعي وابن تيمية. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر. اكتبوا هنا هذا على قول المتكلمين. وأما السلف فإنهم لا يفرقون هذا التفريق، بل الثابت عنهم هو قبول نسخ المتواتر بالآحاد، مثل استقبال أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد، مع أن المتواتر عندهم استقبال بيت المقدس، واستدل بهذا البخاري رحمه الله في صحيحه. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، اكتبوا على قول الشافعي. وابن تيمية رحمهما الله ومن وافقهما. وعند الجمهور يجوز. قال ولا المتواتر بالآحاد، اكتبوا على قول المتكلمين المتأخرين كأبي المعالي الجويني والغزالي ومن جاء بعدهما أما على قول السلف فهو جائز. قال لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. نقول هذا التعليل صحيح، لكن ثبوت الخبر بالآحاد كائن كما هو كائن بالمتواتر، وهو المقصود. وأما قوته فهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
بالنسبة لقوله فصل في التعارض، اكتب التعارض لا يوجد في نصوص الشرع، وإنما هو بالنسبة إلى نظر الناظر أو المجتهد، قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التعارض أين يكون؟ في أذهاننا. إذا تعارض في أذهاننا نطقان يعني منطوقان. مثال ذلك، لاحظ الآن: في يوم كان مقداره ألف سنة في الآية الثانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فنشأ في ذهن القارئ تعارض 1,000 سنة 50,000 سنة، واضح؟ ماذا نفعل الآن؟ يقول إما أن يكون عامين أو خاصين، هذا الكلام صحيح، إما أن يكون هذا عام وهذا عام، أو هذا خاص وهذا خاص، أو أحدهما عاما والآخر خاصا. اكتب على كلمة عامين 1، خاصين 2، أو أحدهما عاما والآخر خاصا هذا 3، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه هذا رقم 4. عندنا 4 أشياء الآن. فإن كان عامين أمكن الجمع بينهما، يجمع بينهم، هذا ما في إشكال عندنا. مثلا لما يقول وأقيموا الصلاة، هذا عام ولا خاص؟ واو الجماعة
عام.
عام. وآتوا الزكاة، واو الجماعة عام ولا خاص؟ فإذا جاءنا أحد وقال يا جماعة أشلون نحن مأمورون بأمرين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلنا نسوي واحد منهم، ما يصير نسوي الاثنين، نقول هذا عام وهذا عام ولا تعارض بينهما، فتعمل بهذا وتعمل بهذا، واضح هذا ولا لا؟ إن كان أمكن الجمع بينهم يجمع بينهم. هل هناك تعارض بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ما في تعارض، إذن يجمع بين هذا وهذا. طيب، صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وبين قوموا لله قانتين، هذا عام وهذا عام. قوموا واو الجماعة صلاة القاعد، أي الذي قعد اسم موصول دل على العموم، نقول ما في تعارض بينهما، لأن قوموا لله قانتين في الفرض، صلاة القاعد على نصف صلاة القائم في النفل، فما في تعارض، أمكن الجمع بين النصين، هذا واضح ولا لا؟ وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. إذن لاحظ الآن، إذا توهم المجتهد بين النصين، لاحظ ماذا يفعل؟ أولاً اكتب يسعى إلى الجمع بينهما، رقم واحد الجمع، رقم 2 إذا لم يمكن الجمع يصير للنسخ. قال وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. هنا قول المصنف يتوقف فيهما فيه نظر، الصواب أن نقول وإن لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى النسخ، وذلك بالبحث عن التاريخ، يصار إلى البحث وذلك يصار إلى النسخ وذلك بالبحث عن التاريخ. كيف نبحث عن التاريخ؟ نعرف أيهما متقدم وأيهما متأخر. الآن لما نقرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل بيت المقدس، ثم جاءت آية أينما قال من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما علم هذا الذي قرأ أيهما المتقدم؟ ماذا يفعل؟ يبحث في التاريخ إذا لم يمكن الجمع بينهما، فبحث في التاريخ فوجد أن استقبال بيت المقدس كان في أول الإسلام قبل الهجرة، وآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا، إذن ما في تعارض، خلاص. إذن أولا الجمع، ثانيا إيش القول بالنسخ، ثالثا الترجيح، ثالثا الترجيح. كيف الترجيح؟ تنظر تجد أن أحدهما منطوق والآخر مفهوم، فماذا نقدم؟ ها؟ المنطوق، ترجعت أخذنا. طيب نظرت إليهما فوجدت هناك مفهوم أو ظاهر ومؤول، أيهما تقدم؟ الظهر. إذن تصير إلى الترجيح إذا لم تستطع الجمع، ولا النسخ تصير إلى ماذا؟ ترجيح. وعلى قول المتكلمين أحدهما متواتر والآخر أحد، تصير إلى ماذا؟ ترجيح، يقدم المتواتر على. وعلى قولنا نحن أحدهما صحيح بلا اختلاف والآخر صححه بعضهم وضعفه بعضهم، أيهما تقدم؟ شفتوا كيف؟ إذن نصير القول بالترجيح. إذا لم نستطع القول بالترجيح اكتب الرابع التوقف. شفتم كيف الترتيب؟ آخر، في الآخر خالص. أي نعم، أحسنت. إذن نقول الجمع في حال التعارض نصير إلى الجمع أولا ثم النسخ ثانيا ثم الترجيح ثالثا ثم التوقف رابعا. قال فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وهذا بالإجماع. وكذلك إن كان خاصين نفس الطريقة، إن كان خاصين تعمل نفس الخطوات، إما الجمع وإما النسخ وإما الترجيح وإما التوقف. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قلنا فيما سبق ها لا تعارض بين العام والخاص، فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصوصه. هنا قال فيخص العام بالخاص، يعني إذا تصورنا التعارض فرضا فالخاص يقدم على العام، فالخاص يقدم على العام، والمقيد يقدم على المطلق. اكتب هنا أيضا والمقيد يقدم على المطلق، اكتب والمبين يقدم على المجمل، والنص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المؤول. قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نضرب مثال على العام من وجه والخاص من وجه. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة عام ولا خاص؟ عام، عام. لاحظ الآن في أي صلاة، لا صلاة عام في أي صلاة، عام في أي صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب تأملوا معي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا يجلس نفي ونهي عام ولا خاص؟ عام، لا يجلس أيا كان، إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس، خلاص. طيب هذا الآن عمومه في الصلوات، وهذا عمومه في المصلين، إذن ما في تعارض. أن المقصود هناك لا صلاة أي مطلق الصلوات، وهنا لا يجلس أي خصوص الصلاة. فإذا يعمل بالخصوص على وجه، فنقول الصلاة مخصصة بالدخول، وهناك الصلاة مطلقة، فنقدم الصلاة المخصوصة من وجه على المطلقة بلا وجه. هذا من الأوجه. طيب نضطر ناخذ السبت القادم، عندكم إشكال؟ ها؟ ما تقدرون؟ ما عندكم إشكال؟ زين، خلاص أجل ناخذ الإجماع بعد، نقف بعدين على قول الصح. نعم تفضل.
أحسن
لا ما انتهينا، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الإجماع: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
أولا بالنسبة للإجماع اكتبوا أنه لا يكون إلا على أمر منصوص عليه. الإجماع لا يكون إلا على أمر منصوص عليه سواء كان منطوقا أو مفهوما، ظاهرا أو مؤولا. هذه مسألة مهمة. وقول المصنف الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، تعريف دقيق جدا. لكن لو قال اتفاق علماء العصر على حكم واقعة شرعية كان أدق، على حكم واقعة شرعية كان أدق. قوله نعني بالعلماء الفقهاء، معنى هذا الكلام أن علماء النحو وعلماء اللغة مثلا وعلماء الطب وعلماء الهندسة ليس لهم اعتبار في هذا الباب، فالمقصود والمعتبر في الإجماع علماء الشريعة سواء كانوا فقهاء أو مفسرين أو محدثين، المعتبر قولهم. طيب إجماعهم على حوادث غير شرعية، هذا لا يسمى إجماعا في عرف الأصوليين. يعني إجماع علماء النحو هذا ما يسمى إجماعا في عرف الأصوليين، إجماع الأطباء، إجماع العقلاء لا يسمى إجماعا في عرف الأصوليين. وإجماع هذه الأمة حجة. ليش أورد هذه العبارة؟ انتبهوا، قد يأتي شخص ويقول اليهود اجتمعوا على التشبيه، النصارى اجتمعوا على التثليث، اجتمعوا على تأليه عيسى سواء بأنه الله وابن الله وثالث ثلاث، ماذا تقولون؟ نقول لا، إن الله عز وجل ضمن هذه الأمة عن الضلالة ولم يضمن الأمم السابقة. واضح هذا ولا لا؟ إذن نقول هذا كلام جميل، إجماع هذه الأمة حجة دون غيره. ما يجيك يهودي ونصراني يقول حنا مجمعون، وإجماعكم ليس بحجة، أنتم تجتمعون على ما يخالف العقل، كيف واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ ما نعرف، صح ولا لا؟ ما اجتمعوا على ما يخالف العقل. اليهود يقولون إن الله صرع يعقوب فغلب يعقوب الله، تجتمعون على أمر ضلالة عقل ما يقبله فضلا عن الدين. لو تقول حق واحد هندوسي تقول لأن إنسان غلب الله ما يقبل، هو ما يقبل، فكيف الآن أنتم؟ إذن نلاحظ هنا المسألة هذه مهمة، الإجماع الذي هو حجة إجماع العلماء الأمة، أمة الإسلام. وهذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث لا يصح، ولكن الصواب أنه من قول ابن مسعود وعليه العمل. الحديث هذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، والصواب أنه من قول ابن مسعود، ولكن يدل على هذا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو دليل الإجماع استدل به الشافعي. الشافعي رحمه الله أول من استدل بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل على أن الإجماع بهذه الآية حجة. هذا في كتابه جماع العلم وفي كتابه الرسالة قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. يعني مثال، اجتمع الصحابة على مسألة، فهل يجوز للفقهاء بعدهم أن يجتهدوا في نفس المسألة فيغيروا الحكم؟ الجواب لا. واضح؟ هذه واضح. لكن هنا أنبه على أمر قل من ينبه عليه، وهو لو اختلف السلف على قولين في المسألة، لو اختلف السلف على قولين في المسألة ثم انعقد الإجماع من الفقهاء بعد على أحد القولين دل على أنه هو الصواب. هذه مسألة واضحة. إذا اختلف العلماء على قولين ثم وقع الاتفاق على أحد القولين دل على أن ما وقع عليه الاتفاق والإجماع هو الصواب، نضرب مثال واضح، أما كان في خلاف بين أبو بكر وعمر يجمعون القرآن ولا ما يجمعون؟ في خلاف ولا ما في؟ ما كان بين أبو بكر وعمر اختلاف، هل يقاتلون مانع الزكاة ولا ما كان في خلاف؟ في خلاف ولا ما في؟ طيب ثم اتفق قولهما على قتال مانع الزكاة، علمنا أن قول عمر في قتال مانع الزكاة كان مرجوحا، صح ولا لا؟ أبو بكر رضي الله عنه تردد في جمع المصحف، ثم اتفق قوله وقول عمر، علمنا أن قول عمر كان راجحا وقوله كان مرجوحا، من أين علمنا هذا؟ بالإجماع الذي وقع. طيب نضرب مثال على هذا، قد كان، هذه مسألة أيضا مهمة، قد كان من السلف من يرى جواز ربا، جواز ربا الفضل، وهو مروي عن ابن عباس، ثم وقع الإجماع على أن ربا الفضل كربا النسيئة، إذن ما هو الراجح، قول جمهور الصحابة ولا قول ابن عباس؟ من أين علمنا هذا؟ الإجماع المتأخر على أحد القولين. هنا مسألة أخرى أيضا ننبي عليه، إذا وقع الإجماع أن في المسألة قولا، أن في المسألة قولين، لا يجوز أن ننشئ مسألة ثالثة. ها، إذا اختلف السلف في مسألة على قولين أو ثلاثة فليس لنا أن نأتي بقول ثالث أو رابع. لماذا؟ لأن إذا أتينا بقول ثالث أو رابع خالفنا الإجماع، الإجماع كان أن المسألة فيها قولان، كيف نجيب قول ثالث؟ هذه مسائل مهمة. قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، هذا هو الصواب، الصواب أنه إذا وقع الإجماع ثم أحدهم رجع فلا عبرة برجوعه، فلا عبرة برجوعه، والإجماع يصح بقولهم، اكتب هذا الإجماع الصريح، هذا الإجماع إيش؟ الصريح، وبفعلهم اكتب هذا الإجماع السكوتي، وهو المراد بقولي، والإجماع السكوتي هو المراد في أكثر المواضع في قول ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وامثالهم، وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، هذا داخل كله بفعلهم. طيب سؤال، لو انتشر أحد الأقوال ويوجد خالف واحد والباقين سكتوا، لا يدل على الإجماع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.